قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساقاة، باب في الشرب. وقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقوله جل ذكره: أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الأجاج المر، المزن السحاب، فراتا عذبا. قال: باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين. فاشتراها عثمان رضي الله عنه. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله. فأعطاه إياه. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي. فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك. فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى بعدما فرغ من كتاب المزارعة، كتاب الحرب والمزارعة، أتى بعده بأحاديث متعلقة بالماء وقسوة الماء وفضل الماء وفضل الماء وما إلى ذلك من الأحاديث المتعلقة بالماء. وفي بعض النسخ ليس فيه ذكر كتاب، وإنما فيه باب في الشرب في الشرب. وفي بعضها كتاب المساقات، ولا وجه لذكر كتاب المساقات، لأن الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله لا علاقة لها بالمساقات، وإنما هي متعلقة بالماء. ولهذا جاء في بعض النسخ كتاب المياه. والمساقات هي داخلة مع المزارعة في الأحاديث والأبواب التي مرت في كتاب الحرث والمزارعة، لأن فيها مساقات وفيها مزارعة. ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في خيبر كان فيها مزارعة وفيها مساقات، فيها مزارعة وفيها مساقات. فما يتعلق بالمساقات مضى ضمن ما يتعلق بالمزارعة. وسبق أن عرفنا أن المساقات هي دفع الشجر لمن يقوم على سقيه وإقلاحه، وله نصيب معلوم من الثمرة. وأما المزارعة فهي دفع الأرض لمن يزرعها ويكون له جزء معلوم النسبة مما يخرج منها من ثلث أو ربع. فالمساقات والمزارعة هما من ناحية المعنى واحد، إلا أن المساقاة تتعلق بالشجر والمزارع تتعلق بالأرض. المزارع تتعلق بالأرض وزرعها والاستفادة من الزراعة فيها، وأما المساقاة فهي أن يدفع شجرا قد غرس لمن يقوم على سقيه وإصلاحه ورعاية شؤونه، وله جزء معلوم النسبة منه بأن يكون له ثلث الثمرة، نصف الثمرة، ربع الثمرة وهكذا. فالمساقات والمزارعة الكلام فيهما واحد وطريقتهما واحدة، إلا أن المساقات كما عرفنا تتعلق بالشجر، والمزارعة تتعلق بالزرع ودفع الأرض لمن يزرعها. أما الأبواب التي ذكرها المصنف بعد هذا فلا علاقة لها بالمساقات، ولهذا فإن ذكر كتاب المساقات في هذا المكان لا يستقيم وليس له وجه، لأنه لن يأتي بعد كتاب المساقات شيء يتعلق بالمساقات، وإنما الذي يتعلق بالمساقات مر مع المزارعة. الذي يتعلق بالمساقات مر مع المزارعة، ولكن الحديث التي جاء تتعلق بقسمة الماء وتتعلق بسقي الماء وفضل سقي الماء، وكل إنسان يعني لا يشح بفضل الماء بل يجود به لمن هو محتاج إليه. بعد هذا البخاري رحمه الله أورد آيتين من كتاب الله عز وجل، قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، والمقصود من هذا بيان أن الماء جعله الله سبحانه وتعالى سببا في الحياة، سواء حياة الناس، حياة البهائم والطيور، أو حياة الأرض الميتة فإنها تحيا بالماء. الله تعالى جعل من الماء كل شيء حي، قيل معناه أنه أن حياته تكون بالماء، وإذا فقد الماء فإنه ينتهي أمره إلى الهلاك. وقيل أن المقصود من ذلك النطفة التي جعلها الله عز وجل أصل حياة الإنسان، حياة الحيوانات. وقيل أن المقصود بالحياة ما يعم هذا كله، من ناحية أن الإنسان خلق من ماء وهو يعيش بالماء، وكذلك الحيوانات، وكذلك أيضا الأرض فإن حياتها بالماء، كما قال الله عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها في ذلك لآية لقوم يسمعون. فالله تعالى جعل من الماء كل شيء حي، سواء كان من الأرض الجامدة الغامدة أو من الحيوانات إنسان أو غير إنسان.
أفرأيتم الماء
الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهذا أيضا فيه منة الله عز وجل بهذا الماء الذي جعل الله تعالى به حياة الناس وحياة المخلوقات على هذه الأرض، فالله تعالى هو الذي جاد به وتفضل، والمخلوقات ليس لها من حولها شيء إلا بفضل الله عز وجل وكرمه وجوده، فهو الذي أنزله ومن به وأنعم به وجعل حياة الناس به.
باب
الباب قبل الآيتين.
باب الشرب.
أي باب في الشرب.
باب في الشرب. والمقصود في الشرب هو قسمة الماء. يعني قسمة الماء أو ما يتعلق بقسمة الماء. هذا هو المقصود بالشرب. لأن الشرب بالضم هو فعل الشرب الذي هو الماء. وأما الشرب فهو القسمة. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. لها نصيب ولكم نصيب. يقولون في المثل آخرها شربا أقلها شربا. يعني النخلات أو الأشياء التي لها أحواض آخرهن شربا أقلهن شربا. لأن التي تكون في الأوائل هي التي تستفيد من الماء. فقد ينقطع الماء أو يقل فلا يصل إلى النهاية. وإذا وصل النهاية قد يكون قليلا. ولهذا يقولون أقلها آخرها شربا أقلها شربا. يعني الأحواض التي تكون للنخلات فآخرهن من ناحية الأحواض من ناحية قسمة الماء هي أقلهن شربا يعني استفادة من الماء. فالشرب المراد به قسمة الماء. المراد به قسمة المياه.
ثم فسر الأجاج المر.
ثم فسر الأجاج لأنه المر. ونشاء جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون. لو جعله الله أجاجا لما استفادوا منه. مثل ماء البحر الناس إذا جاءوا إليه وهو على وضعه ما يستفيدون منه بالشرب. لو نشاء جعلناه أجاجا. فالأجاج هو المر. والله تعالى جعله عذبا سلالا حلوا يشربونه ويستفيدون منه ويستمرئونه. ولو جعله الله أجاجا لما استفادوا منه ولما تمكنوا من الاستفادة منه. ولكن الله من فضله وكرمه جاد بالماء وتفضل بأن جعله عذبا وجعله حلوا يمكن الاستفادة منه. بخلاف ما لو جعل أجاجا مرا شديد المرارة فإنه لا يستفاد منه.
المزن والسحاب.
والمزن هو السحاب. لأنه يعني يفسر بعض الكلمات في الآية. ورأيكم الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن. المقصود به المزن السحاب. المزن السحاب المسخر بين السماء والأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى.
في بعض النسخ فراتا عذبا.
في بعض النسخ فراتا أي عذبا. وهذه ما جاءت ولكن الماء وصف بها في بعض الآيات. بقول الله عز وجل وجعلنا في كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخاتا واسقيناكم ماء فراتا. فلكم ماء فراتا. ووصف الماء بأنه فراتا يعني عذبا. وصف بذلك أنه عذب. وكلمة فراتا أي عذبا تفسير لقوله فراتا في سورة الحجرات في سورة المرسلات. لهذا جاءت على نسق الآية فراتا عذبا. يعني أتى بها على صيغتها وعلى هيئتها في الآية. لأنها في الآية منصوبة فأتى بها على وضعها في الآية وفسرها بأن المقصود بها عذبا.
فجاجا منصبا أيضا في بعض النسخ.
أيضا كذلك يعني في بعض النسخ فجاجا في سورة عمة مقصوده منصبا يعني يفج بمعنى أنه ينصب بقوة. ولهذا جاء في الحديث الحج العج والثج المقصود بالثج نحر الهدي وخروج الدم متدفق بقوة بسرعة. فشجاجا يعني منصبا. والثج الهدي ونحر الهدي الثج في الحج ونحر الهدي وانصباب الدم منها بغزارة وباندفاع وقوة.
قال باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان رضي الله عنه. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله. فأعطاه إياه. قال باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم.
باب في الشرب مقصود بذلك القسمة.
الشرب بالضبط
مقصود بذلك القسمة لأن المقصود ليس المقصود بشرب الماء وإنما الترجمة المقصود بها قسمة الماء وطبعا هو الماء المشروب لأنه كما جاء في الحديث في الأحاديث هو ماء المشروب لكن المقصود منه ليس هو الشرب الذي هو كل إنسان يشرب الماء وفعل الشرب وإنما هو القسمة. لهذا أورد هذه الأحاديث والمقصود من ذلك القسمة. وجاء بحديث الذي علقه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بالرومة وتكون دلوه كدلاء المسلمين ويكون له بذلك الجنة فقام عثمان رضي الله عنه وشراها وسبلها ووقفها ليشرب منها المسلمون. وقوله عليه الصلاة والسلام تكون دلوه فيها كدلاء المسلمين معناه أنه يشرب منها كما يشرب غيره وأنه يستفيد منها كما يستفيد غيره وأنه يسبلها ليستفيد منها الناس ولا يختص بها بل تكون دلوة كدلاء المسلمين يعني معناه أنه يأتي ويأخذ ما يشرب وغيره يأتي ويأخذ ما يشرب فهو نصيبه أو الذي فعله أنه سبلها ولكن يستفيد كما يستفيد غيره فتكون دلوة كدلاء المسلمين بمعنى أنه يستفيد من البئر بأن يمتح منها ماء يشرب كما يشرب غيره لكنه كواحد من المسلمين لأنه وقفها وجعلها وقفا ليستفيد منها المسلمون. ففي قسمة ماء يعني الحديث فيه قسمة الماء فهي أن الماء المسبل كل يأتي ويأخذ منه نصيبه كل يأتي ويأخذ منه نصيبه والذي اشتراه ووقفه لا يختص به وإنما شأنه كشأن المسلمين ودلوه كدلاء المسلمين معناه أن كواحد من المسلمين يشرب من هذه البئر ونصيبه منها كنصيب واحد من الناس معناه أنه لا يختص به ولا يتميز به لكونه اشتراه لأنه وقفه ولكن له أن يشرب وأن يستفيد على اعتبار أنه واحد من المستفيدين ونصيبه كنصيب واحد من الناس لا أنه له ميزة وله اختصاص على غيره. ولهذا من فصل ما قال من يشتري بالرومة ويكون دلوه فيها كدلاء المسلمين معناه أنه يوقفها ويكون نصيبه فيها كنصيب واحد من المسلمين وله الجنة. الحديث مختصر هنا لكن آخره أنه يكون له بذلك الجنة. فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ووقفها وكان من أبرياء الصحابة وكانت أمواله ينفقها في سبيل الله عز وجل هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما من أبرياء الصحابة ولكنه فراء في سبيل الله عز وجل يأخذ المال من حقه ويصرفه في سبيل الله عز وجل.
ذكر المقصود واحد لماذا ذكر الباب لم يكن يعني الحديث تحت الباب الثاني باب في الشرك في الأول ثم باب في الشرك
لا هناك كأنه مقصود بالكتاب لأنه بدل الكتاب ولهذا الحافظ بن حجر في آخر ترجمة قال اشتمل كتاب الشرب على كذا لأن يعني هو اعتبره على أن هذا هو أصل الأبواب الآتية كلها أصل أبواب الآسية كلها قسمة الماء، قسمة الماء، لكنه هنا ترجم وأتى بالأشياء التي هي خاصة في القسمة وبالهبة. باب من
قال ومن رأى، قال ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم.
ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة سواء كان مقسوما أو غير مقسوم. وصدقة الماء كل إنسان مثل ما حصل من عثمان رضي الله عنه، فإنه اشترى البئر وتصدق بها على المسلمين. وهبته كل إنسان يعني يهب الماء ويعطيه ويبذله بدون مقابل. ووصيته يعني يوصيه بعد وفاته، يعني يقول مثلا هذه البئر وقف، هذه البئر يعني تكون بعد وفاتي وصية يستفيد منها الناس في كذا وفي كذا، سواء كان مقسوما أو غير مقسوم. يعني سواء كان مقسوما أو غير مقسوم، يعني هذا الماء يعني بأن يعني يقسم ويكون هذا له كذا وهذا له كذا، أو أنه غير مقسوم كالقدح الذي يشرب منه مجموعة من الناس فإنه غير مقسوم، ولكن هذا يشرب وهذا يشرب. ولهذا أورد الأحاديث في شرب القدح الذي يشترك فيه الناس ويبدأ بالأيمن في الأيمن وهو غير مقسوم، بمعنى أن نصيب كل واحد متميز، وإنما هو قدح يشرب منه الجميع، هذا يشرب ثم هذا يشرب ثم هذا يشرب، فهو مشترك وغير مقسوم، مشترك وغير مقسوم.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه.
وهذا الحديث حديث سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بماء فشرب منه، وعلى يمينه غلام هو أصغر القوم، وعلى يساره الأشياء يعني كبار القوم، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شرب وكان الحقل الأيمن الذي على يمينه عليه الصلاة والسلام فاستأذنه بأن يدفع أولا للأشياء اللي هم الكبار، كبار القوم، فلم يوافق ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا اللي هو الرجل هو ابن عباس أنه جاء في بعض الروايات، فقال لا أوثر بنصيب منك أحد يا رسول الله، يعني كونه يشرب بعد شرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكونه يعني يباشر ما شرب من الرسول ولا أن يسبقه إلى ذلك أحد، لا يؤثر بنصيبه أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كون أول شارب بعد شرب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتنازل عن هذا ولا يسمح بهذا لأحد، بل يريد أن يحصل هذا الفضل، وأن يحصل كونه يمس فمه ما مسه فم الرسول صلى الله عليه وسلم، يباشر قبل أن يباشر غيره ما باشره فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنهم يتبركون بفضله عليه الصلاة والسلام وبما مسه فمه وبما تساقط من جسده عليه الصلاة والسلام. لو كان مخانا عليه الصلاة والسلام وفضل وضوءه يأخذونه ويستدلكون به، وما هو معلوم هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تجوز مع أحد غيره، ولهذا ما كان الصحابة يفعلون ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وإنما هذا كان من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلونه معه وما كانوا يفعلونه مع غيره. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لم يرد ان يظهر بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما مسه فمه عليه الصلاه والسلام احد سواه، ولهذا قال لا اوثر بنصيبي منك احدا يا رسول الله، لا اوثر بنصيبي منك احدا يا رسول الله، فاعطه اياه. وهذا يدلنا على ان الحق لمن يكون ايمن، يبدا بالكبير ويعطى الكبير، ثم من يكون على يمين الكبير، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي الماء ثم ناوله واعطاه لمن هو على يمينه، فهذا يدلنا على انه عندما يكون هناك مجلس ويؤتى بشيء يكرم به اهل المجلس انه يبدا بالافضل والاجل، ثم بعد ذلك العبره تكون باليمين، العبره تكون بما يكون عن يميني هذا الذي بدأ به، كما حصل هذا في هذه القصة. وفي هذا دليل على أن الجلوس والانتظام في الجلوس إنما يكون للأسبق، وذلك أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه سبق إلى هذا المكان، ابن عباس سبق إلى هذا المكان الذي هو على يمين، على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان ميزة ما يكون على اليمين، وميزة ما يكون على اليمين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قدم من كان على اليمين، وكما في الحديث الذي سيأتي الأيمن فالأيمن.
جاء في بعض الروايات أن الذي في القدح لبنا، فعلى هذا كيف يكون المطابقة؟ قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال الأيمن فالأيمن.
وهذا حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو مثل حديث ابن عباس، إلا أن مثل حديث سالم بن سعد، إلا أن الذي قدم الرسول صلى الله عليه وسلم لبن شيب بماء من بئر في دار أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان في هذه المرة على يمينه أعرابي وعلى يساره أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من القدح وأراد أن ينزع يعني انتهى، خشي عمر رضي الله عنه أن يقدم الأعرابي على أبي بكر، فقال أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فناوله الأعرابي على يمينه وقال الأيمن فالأيمن، قال الأيمن فالأيمن. وهذا الحديث فيه لبن شيب بالماء، فهو يدل على أن اسمه أو الشيء المقصود سواء كان ماء أو حكم الماء، فإنه يكون بهذه الطريقة التي هي البدء بالأيمن فالأيمن، لأن هذا شيء مشترك كالاشتراك في الماء، لأن هذا قدح قدح فيه ماء فبدأ بالأيمن فالأيمن، وهنا قدح فيه لبن وجعل على هذه الطريقة، فهو إما أن يكون لا علاقة له بالماء ولكنه يشبه الماء وحكم حكم الماء، أو أنه أيضا داخل في هذا الباب لأنه قد خلط بالماء، يعني ففيه ماء فهو مكون من ماء ولبن. وعلى كل سواء كان لا لبنا خالصا، لو كان لبنا خالصا فإن طريقته طريقة الملح، الشيء الذي له يقصد بين الناس وهو غير مقسوم ولكنه تكون قسمته بالشرب وليست بتوزيعه بالمكيال، فإنه يبدأ بالأيمن في الأيمن سواء كان ماء أو لبن، لذلك اللبن سواء كان خالصا أو مشوبا بالماء كله على طريقة واحدة فهو ملحق بالماء، لأن قسمته ملحقة بقسمة الماء لأنه شيء مشترك لا يقسم بالمكيال ولكنه يقسم بالشرب، فيبدأ بالأيمن فالأيمن لا فرق بين هذا وهذا. ثم أيضا هذا الحديث ليس فيه استئذان الأعرابي كما حصل في حديث عثمان بن سعد حيث استأذن ابن عباس ليعطي أبا بكر، وهنا لم يكن فيه استئذان وإنما أعطي الأعرابي بدون أن يستأذنه، وهذا تألفا للأعرابي، وأيضا حتى لا يكون في نفسه شيء، لأنه لو استأذنه أو لو أعطى أبا بكر كما أراد عمر لا قد يحصل شيء للأعرابي من أن يقول إن في محاباة أو إن في إيثار أصحابه الذين كانوا معه دائما، وأن الضيوف الذين يجون يعني يكونون في المؤخرة ويكونوا بعد غيرهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالأيمن، ولكن في حديث ابن عباس لما كان لا يخشى منه ما يخشى من الأعرابي لأن ابن عباس ملازم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخشى منه أن يقع في نفسه شيء مثل ما يقع في نفس الأعرابي الذي هو طارئ يأتي، فقد يقع في نفسه أن الضيف أو أن الطارئ يكون أمره أهون وأمره أسهل من غيره، وأنه يكون مؤخرا عن غيره، وأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ملازمين له هم الذين لهم حق الأولوية وما إلى ذلك. كل هذه الأمور قد تحصل من الأعرابي بأن يظن ويقع في نفسه شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يستأذنه كما استأذن ابن عباس لأن لا يقع في نفسه شيء، وأعطاه لكونه الأيمن والحكم للأيمن، وابن عباس رضي الله عنه الحكم له ولكنه استأذنه، فلما لم يرن أعطاه إياه، فالنتيجة واحدة بالنسبة للأعرابي ولابن عباس، كل الأيمن هو الذي ظفر به، لكن ابن عباس استأذن لأنه لا محذور في استئذانه، والأعرابي في محذور في استئذانه، وأنه يخشى أن يظن ظنا يعني لا ينبغي.
قيل أن الأعرابي خالد، هل هذا صحيح يقول؟ قيل أن الأعرابي هذا هو خالد، هذا صحيح؟
بعيدا يكون الأعرابي خالد، يعني خالد رضي الله عنه هو من المهاجرين وليس من الأعراب، أقول ليش من الأعراب؟
قال باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ. قال باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى،
باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، يعني لا يؤثر غيره إنما الأحقية له حتى يروى، فإذا روي فإنه يجود بفضل مائه. فأورد تحت هذا هذه الترجمة حديثين
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء،
يقول ان الفلان لا يمنع فضل الماء، لا يمنع فضل الماء، محل الشاهد منه انه قال لا يمنع فضل الماء، يعني معناه الزائد عن الحاجة، فدل هذا على ان صاحب المال حق به، صاحب الماء حق به من غيره، لان النهي انما هو عن الفضل، معناه انه اذا اخذ حقه وروي فالكلام هذا على الزائد وعلى الذي هو فضل وزائد عن حاجة من ذلك، ومعنى هذا أنه حق به مأخوذ من قوله لا يمنع فضل الماء، ما قال لا يمنع الماء، قال لا يمنع فضل الماء، لا يمنع فضل الماء، معنى هذا أن الأصل والأحقية أنها لصاحب الماء، إنما هذا الكلام أنيط بالفضل وبالزائد عن حاجته، فإذا هو أحق من غيره، حق من غيره.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى.
أبي هريرة
ثم أورد بعد هذا حديث أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، المقصود من هذا إذا كان الإنسان له بئر وكان حولها أماكن فيها خصب وفيها رعي للمواشي، فيمنع الإنسان فضل مائه ليبتعد الناس عن هذا الكلى الذي حول بئره ليختص به، لأنه ليس عندهم أماكن يشربون منها غير هذه البئر، فهو يرى أنه إذا منعهم من أن يشربوا يبتعدون عن هذا المكان، لأن ما عندهم ما أن يشربون، وما هو معلوم المواشي بحاجة إلى الماء وبحاجة إلى الشرب، شرب الماء، فإذا كان هذه البئر التي لهذا الإنسان حولها كلى فمنع فضل مائه ليمنع الكلى وليمنع الناس عن الكلى وليختص بالكلى وليستأثر بالكلى دون غيره من الناس، نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال إن هذا المنع مقيد بهذه الغاية وبهذا الغرض، وأن هذا من سد الذرائع، لما جاء هذا الحديث شاهد من شواهد سد الذرائع، لأن يعني منع الماء ذريعة إلى منع الكلى والحيلولة بين الناس وبين الكلى. ومنهم من قال إنه ليس المقصود من ذلك حصر الماء، حصر منع الفضل بالكلى، والمقصود من ذلك حاجة الناس إلى الماء، إذا كان الناس يحتاجون إليه وزائد عن حاجته سيما في شرب المواشي فإنه لا يمنع الفضل، إنما يجود به على غيره. ولهذا البخاري رحمه الله الترجمة قال من قال أن صاحب الماء حق به حتى يروى، ثم أتى بعد ذلك لا يمنع فضل الماء على الإطلاق، لا يمنع فضل الماء على الإطلاق، فليبذل لمن هو محتاج إليه، يبذل لمن هو محتاج إليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى.
وهذا حديث آخر بمعنى الحديث الأول، إلا أن الأول بصيغة الخبر لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، وهو خبر بمعنى النهي. ثم أورد بعده الحديث الذي هو نص في النهي، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى، فالأول هو خبر لكنه بمعنى النهي، وهنا الحديث الثاني نهي صريح وواضح، لأنه قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى.
قال باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. وقال حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. قال باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن.
باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن, يعني لم يضمن من وقع فيها, وقع في هذه البئر التي في ملكه من وقع فيها فإنه لا يضمنه, لأن هذا الذي جاء وقع فيها دخل في ملكه. لكن لو أنه حفر في طريق, حفر في مكان ولم يجعل علامات وهو مكان عرى ومكشوف, لا سيما إذا كان في طريق, هذا يضمن أن ما وقع فيها لأنه متسبب. لكنه إذا حفر في ملكه وملكه محوط وجاء أحد ودخل ثم وقع فيه فإنه لا يضمنه. ثم أورد الحديث الذي هو قول العجماء جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس, بمعنى جبار هدر المعدن جبار. مقصود من ذلك إذا إنسان تاجر الناس ليستخرجوا له كنزا وليستخرجوا له معدنا من الأرض, ثم حصل أنهم حصل هلاك لهم بأن هد عليهم شيء فإنه لا يضمن. وكذلك مثل البئر, لو أن إنسان استأجر الناس ليحفروا له بئرا ثم انهدمت عليهم فإنه لا يضمن. لكن قضية المرور وكون الإنسان يعني يقع في شيء وهو مار, فإنه إذا كان في ملكه وملكه مكون محفوظ جاء أحد وسقط فيه فإنه لا يضمنه. ولكنه لو حضر شيء في الطريق, حفرة في الطريق ما جعل علامات يعني تمنع الناس وتدل على وجود البئر ووجود الحفرة, حتى لو جاء غير مبشر واحد جاهل, فإنه يجد يعني هذا الذي يلفت نظره أو يقع فيه قبل أن يصل البئر فإنه لا ضمان عليه في هذه الحال. لكنه إذا لم يجعل علامات ولم يجعل شيء يحول دون وقوع الناس فيها ووقع فيها وهو في طريق فإنه يضمن. البخاري رحمه الله عقد الترجمة بأن من حفر بئرا في أرضه لا يضمن, وعود هذا الحديث الذي هو عموم البئر الجبار. فسواء كان سواء كانت في ملكه والناس يحفرونها وانهدمت عليهم, أو جاء أحد ومر أو دخل البستان ووقع في البئر فإنه غير ضامن. ففي الركاز الخمس يعني ما يستخرج كنوز الجاهلية من الأرض فإن فيه الخمس في بيت المال وبأربعة الأخماس وكل من استخرجها.
قال باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين يقتطئ بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي شهودك قلت ما لي شهود؟ قال فيمينه. قلت يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. قال باب الخصومة في البئر والقضاء فيها.
آخر الحديث. نعم.
فجاء الأشعث
عز وجل هذه الآية.
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أنزل الله عز وجل هذه الآية بهذه المناسبة، وهي هذه الخصومة التي جرت بين الأشعث وابن عمه، والتي طلب منه اليمين فقال الأشعث لن يحلف ويأخذ نصيبي، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال، وأنزل الله عز وجل هذه الآية التي فيها خطورة الحلف، التي أنزل الله عز وجل هذه الآية الدالة على خطورة الحلف وأخذ الحقوق بالأيمان بغير حق، وكذلك ما جاء في الحديث من بيان خطورة الحلف الفاجرة التي يقطع بها مال غيره، فإنه يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان. فالخصومة من حصول الاختصام، يعني ترجمة اختصام الأشعث وابن عمه، والقضى فيها كون مثلا قال شهودك أو يمينك، هذا هو القضاء الذي قضى به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي قاعدة عامة من قواعد الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
قال باب اسم من منع ابن السبيل من الماء. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال باب اسم من منع ابن السبيل من الماء.
باب اسم من منع ابن السبيل من الماء. ابن السبيل هو المنتقل من مكان إلى مكان، قيل له ابن السبيل بملازمته الطريق، وكانه ابن للطريق بملازمته إياه، ولهذا صار له حقوق، وهو أحد المصارف الثمانية للزكاة، وإنما مصارف الزكاة ابن السبيل. وقد جاءت نصوص في الكتاب والسنة، آيات في الكتاب آيات في الكتاب وآيات في السنة تدل على أن له حق وأنه لا يمنع حقه. وهذه الترجمة من البخاري رحمه الله قال: إذن منع ابن السبيل من الماء، أورد البخاري هذا الحديث الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يأمر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل عنده فضل ماء.
قال رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه.
رجل عنده فضل ماء في الطريق فمنعه، يعني منعه ابن السبيل.
من ابن السبيل. منعه من ابن السبيل.
رجل كان عنده ماء في الطريق فمنعه من ابن السبيل، يعني عابر السبيل. ثم قوله فضل ماء، يعني معنى هذا أنه زائد عن حاجته. هذا يدلنا على أن إذا دارت المسألة بين حاجته وحاجة غيره، فحاجته مقدمة على حاجة غيره، لأن القضية إنما هي بالفضل جاءت، لأنه نص هنا على الفضل، فضل ماء. رجل عنده فضل ماء في الطريق منعه من السبيل، فهذا يدلنا على أن هذا بعد أخذ حقه وبعد استيفاء حقه. إذا كان له دواب فدوابه حق بالشرب من دواب ابن السبيل، وكذلك إذا كانت القضية رجعت إلى كونه يعني يختص بالماء لشربه هو، فهو حق من غيره سواء كان له أو لدوابه،
فهو مقدم على ابن السبيل، ودوابه مقدمة على دواب ابن السبيل، ودوابه مقدمة على دواب ابن السبيل. وإنما القضية هي في الفضل الزائد من حاجته، هذا هو الذي لا يجوز منه، وإنما يجوز به على من هو محتاج إليه. لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا يقضيه لهم على المبين. رجل عنده فضل ماء في الطريق منعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما على دنيا وإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطى صحيح، يعني لا يهمه إلا الدنيا، لا يهمه في مبايعة الإمام إلا الدنيا، فهو إن حصل له شيء جاء الرضا، وإن ما حصل منه شيء له شيء جاء الثواب، لأنه ما بايع على السمع والطاعة وعلى الالتزام بما يأتي الشريعة من المبايعة، وإنما مبايعة للدنيا فقط، همه الدنيا ولا يريد إلا حطامها ولا يريد إلا تحصيل ما يحصل منها، فإن حصل شيئا رضي ولم يحصل شيئا سكت. ورجل
أقام سلعته بعد العصر،
أقام سلعته بعد العصر فحلف لقد أعطيت بها كذا وكذا، قال أعطيت بها كذا وكذا،
فصدقه رجل ثم قرأ الآية.
ورجل أقام سلعته بعد العصر فحلف لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل، يعني معناه أنه غر هذا الرجل لأن نسقط سلعته بالحلف الكاذبة، قد جاء في بعض الحديث والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة، المثمن والمنام فلا يأمر أحدهم آخر ويكلمه الله ويمعينه ولا يمشيه ولا يمعينه، المثمن والمنام والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة، المنفق هو مثل هذا لأنه قال والله الذي لا إله إلا هو لقد أصيبه كذا وكذا، فأخذ الذي سمع هذا الكلام وقال إنه صادق وأن هذه قيمته وأن هذا سعرها وأنها وصلت كذا وكذا فصدقه بهذا الكلام، ومقصود بهذا أنه كاذب، وإلا فلو كان صادقا فإنه لا يؤثر، وكان صادقا بأنه أعطي كذا وكذا ولم يقبل ولم يبع لا يؤثر، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يستعمل اليمين في بيعه وشرائه، عليه يعني أن يبتعد عن هذا، ولكنه إذا كان صادقا لا يدخل تحت الوعيد، وإنما لم يدخل تحت الوعيد هو الذي يقول وهو كاذب لينفق سلعته وليجعل من يسمع كلامه يغتر ويتورط فيشتري هذه السلعة ويزيد على هذا السعر الذي قال إنه أعطي بها كذا وكذا، أو يقبلها بهذا السعر الذي قيل إنه عرض عليه. ومحل الشاهد من الحديث هو الرجل الأول الذي كان عنده فضل ماء في الطريق منعه من ابن السبيل، فهذا يدلنا على انه يأثم لان الوعيد جاء في الاول انه لا يكلمهم الله ولا يقولهم ولا يقولهم ولا يذكرهم ولا على غيرهم، فهذا وعيد شديد واثم على من حصل منه حصلت منه هذه الامور او بعضها. العبره
في بعض العصر
لا ادري عن تخطيط بعد العصر.
قال باب سكر الأنهار. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدث أن رجلا من الأنصار خاسم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسطول بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر، فقال الزبير والله اني لاحسب هذه الايه نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث فقط. قال باب سكر الأنهار.
باب سكر الأنهار. سكر الأنهار يعني غلقها. سكر هو غلق ومنح مائها وسكر مائها من الانسياب إلى من وراءها. وأورد تحت هذا حديث قصة الجبير رضي الله عنه وخصومته مع رجل من الأنصار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الخصومة في شراج الحرة وهي مسائل المياه التي تأتي من الحرة. وكان الجبير أعلى من هذا الأنصاري فقال الأنصاري سرح الماء يعني يتركه يعني ينزل إليه ولا تمنعه ليبقى في بستانك أو في مزرعتك. فأبى اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أمسك الماء ثم أرسل إلى
قال للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك.
اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال ذلك الرجل أن كان ابن عمتك يعني معناه تحكم له وتجعله يستفيد من الماء لأنه ابن عمتك. وكان كان الزبير هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه قضية جعلت المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير وتحسر وبدا على وجهه التحسر والتلون من هذه الكلمة الفظيعة هذه الكلمة الشنيعة التي فيها اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه يعني قال أن كان ابن عمتك يعني تحابيه وتميل إليه لأنه ابن عمتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي يا زبير
اسقي الجدر. قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر.
اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر.
لا بس
فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك.
قال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية ولا وربك لا يؤمنون نزلت في ذلك يعني في قصة هذه الخصومة بينه وبين ذلك الرجل. والمقصود من ترجمة قول بخاري سكر الأنهار وهو غلق الماء ومنعه وقد أورد فيه رحمه الله يعني هذا الحديث حديث خصومة الجبير مع هذا الرجل الأنصار. وهذا الرجل الأنصار قيل إنه منافق وأن هذا شأن المنافقين هم الذين يقولون هذا وأنه إنما عزي أو نسبة الأنصار لكونه منهم في النسب لأنه من الأنصار الذين هم في النصرة والصفات الحميدة التي وصفهم الله عز وجل بها لأن الأنصار فيهم منافقون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة ودخل الناس في دينه الذين في قلوبهم مرض وافقوا غيرهم وأبطنوا ما عندهم من النفاق وعطنوا ما عندهم الكفر وتظاهروا بالإسلام لأن القوة للمسلمين والقوة للرسول صلى الله عليه وسلم معه في هذه المدينة. فكان وجد منافقون في الأنصار يعني في الأوس والخزرج. فوصف الأنصار وصفه بالأنصاري يعني من ناحية أصله
ومن ناحية قبيلته لا من ناحية كونه من أهل النصرة ومن أهل المواساة ومن أهل الصفات الحميدة التي أثنى الله عز وجل بها على الخير في قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسهم فأولئك هم المفلحون. هذه صلة الأنفاق التي وصفهم الله عز وجل بها. لكن المنافقون ليسوا داخلين تحت هذه الأوصاف، ولكنهم من كان منهم من الأنصار يعني فهو من ناحية النسب، فهو من ناحية النسب. ومنهم من قال إنه ليس منافق ولكن هذه زلة ولزغة شيطان وأخذت زلة شيطان لهذا الرجل. وعلى كل يعني هذا كلام فظيع وكلام قبيح وكلام قال العلماء من صدر منه بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق شريعته فإنه يقتل قتلة الزنديق، فإنه يقتل على أنه زنديق مرتد. من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جائر أو أنه غير يعني أمين في حكمه أو اتهمه فإنه يعتبر مرتدا عن دين الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا الرجل لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. كان منافقوه وكان المنافقون موجودين معه، ومع ذلك ما كان قتلهم أو قتل منه عقوبتهم عليه الصلاة والسلام. وكان يكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هو لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا في الحقيقة هو اتهام لشخصه ولشريعته، ولكنه يمكن أن يكون حكم على هذا الذي جاء عنه بحق المنافقين أنه لا يريد أن يتحدث الناس عن محمد فقتل أصحابه. ولكن العلماء قالوا لأن من حصل منه شيء من هذا فإنه يقتل قتل الزنديق، يعني مرتد عن دين الإسلام. من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الوصف أو وصف شريعته بما هي بريئة منه فإنه يعتبر مرتدا ويقتل قتل الزنديق ولا يورث ويكون ماله خيئا لبيت مال المسلمين، لأنه مرتد عن دين الإسلام من كان كذلك.
قول البخاري في آخر
قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله: ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث فقط.
هذا في بعض النسخ قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله: ليس أحد يذكر
عروة عن عبد الله،
ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث فقط. محمد بن عباس هذا قرين من قرناء البخاري، وأبو عبد الله هو البخاري، وهذا الكلام ينقله محمد بن عباس عن البخاري. والذي قال قال محمد بن عباس هو الفربري، الفربري الذي هو راوية كتاب البخاري، هذا هو الذي ينقل، هو الذي قال محمد بن عباس، قال محمد بن عباس الذي قالها هو الجربري. ومحمد بن عباس هذا الأصبهاني، وكان من قرناء البخاري، ومات بعده بعشر سنوات، وهو الذي قال أبو عبد الله: ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث فقط. يعني معناه أنه من حديث عبد الله بن الزبير، لأن الحديث جاء عن عبد الله بن الزبير وجاء عن الزبير نفسه، وكيفما دار فهو صحيح، سواء كان صحابي عبد الله بن الزبير هذا سواء كان صحابي في الزبير فالحديث صحيح لأنه يدور على صحابي، وسواء كان الزبير أو كان عبد الله بن الزبير فالحديث صحيح لأن كل منهم صحابة. وابن الزبير يمكن أن يكون شاهد ذلك وأن يكون حضر ذلك، ويمكن أن يكون سمع ذلك، ويكون من رسول الصحابة، أما رسول الصحابة كما هو له حجة.
انتهى الوقت. نفس الحادثة. قال: باب الشرب الأعلى قبل الأسفل. يعني دقيقتين ثلاثة بس.
سواء كان في طريق في بر او انها في طريق في بلد، كحفر مثلا حفرة في الشارع مثلا بيته ولم يجعل عليها حواجز وسقط في احد فوضعه
في كل الاحوال. يعني اذا ما جعل لها حواجز.